بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تعالى خان آدم اقرأ. نعم. طيب، مر بنا أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ يعني إذا كان الأمر مطلقا وليس هناك قرينة تدل على أنه للفور أو أنه للتراخي، فحينئذ هذا الأمر المطلق هل يقتضي الفورية أم أنه على التراخي؟ على خلاف بين علماء الأصول، فمنهم من يقول إنه على الفور، ومنهم من يقول إنه على التراخي. معنى على الفور أن تمتثل مباشرة، عند أن أمرت بادر بالامتثال، وعلى القول بالتراخي أنك تمتثل متى شئت، بعد سنة، بعد أسبوع، أكثر أقل. والراجح أن الأمر المطلق الذي لم يدل عليه قرينة أو لم يقترن بقرينة ترجح الفورية أو التراخي أنه يفيد الفور. ومن الأدلة على ذلك عموم النصوص في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه يوم الحديبية بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا فلم يفعلوا، لا معصية له، ولكن رجاء أن يأتي الله عز وجل بأمر من عنده، فدخل على أم سلمة مغضبا فسألته عن ذلك، قال: وما لي الأمر، آمر فلا أطاع. قالت: أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال: نعم. قالت له رضي الله عنها: اخرج واحلق رأسك وانحر هديك. فإذا رأوا ذلك فعلوا، فخرج ونحر وحلق فبادروا بذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه فلم يمتثلوا غضب، دل على أن الأمر للفور، ومقتضى لغة العرب ذلك، فإن السيد لو أمر عبده فلم يبادر بالامتثال لكان العبد مستحقا للتوبيخ واللوم، أعطني ماء اسقني، فقال: الأمر ليس على الفور. فيما بعد الأب يقول لولده: افعل كذا وكذا، فلم يبادر. لماذا؟ لأن الأمر عنده يقتضي التراخي. فلا شك أن هذا غير مقبول. فعلى كل حال، من أظهر المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب مسألة الحج، هل يجب على الفور أم على التراخي؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى والشافعية يذهبون إلى أن الأمر هنا للتراخي لا للفورية، والذين أوردوا عليهم أن الأمر يقتضي الفور قالوا: حتى لو سلمنا لكم بأن الأمر يقتضي الفورية فإن القرينة دلت على أنه هنا للتراخي. ذكروا كلاما طويلا كما مر بنا سابقا. طيب، نعم. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب. إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل مدارة اليمين، خير بها بين الحفظ والإطعام، إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين الحفظ والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين.
طيب، هنا الآن قد مر بنا الكلام على الواجب إذا كان مضيقا، كان لا يتسع زمن الواجب إلا لذلك الواجب، كصيام رمضان في رمضان، شهر رمضان لا يتسع إلا للصوم، ما يمكن أن يؤخر ويقول سيصوم في شوال أو ما أشبه ذلك، فإن الوقت لا يتسع إلا له. وهناك واجب موسع، أي من حيث الوقت، مثل الصلوات الخمس، لها ابتداء دخول الوقت وآخر الوقت، يدخل وقت الظهر عند الزوال ويخرج إذا كان ظل الشيء مثله، ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس ويخرج عند زوال الشفق الأحمر، وهكذا أيضا في الفجر يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر وانفجار الفجر ويخرج بطلوع الشمس. فهذا الآن واجب موسع من حيث الوقت. هنا يقسم الواجب إلى تقسيم آخر من حيث الواجب نفسه لا من حيث الوقت، لأن الواجب ينقسم باعتبار وقته وباعتبار ذاته وباعتبار المكلف به، هل الواجب هذا فرض عين أم فرض كفاية، الواجب هذا باعتبار ذات الواجب هل وقته موسع، يعني هل هو معين أو غير معين، مثل هذا الذي بين أيدينا، باعتبار الوقت هل وقته مضيق أم أن وقته موسع. على كل حال فهنا يقول إذا خير الله تعالى بين أشياء، هذا الآن لتقسيم المثال أو الفاصل معقود لتقسيم الواجب من حيث هو إلى معين وغير معين، تقسيم الواجب من حيث هو إلى معين وغير معين. فيقول إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين، خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، بين العتق والإطعام والكسوة، فهنا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن أنت بالخيار، وهذا النوع من الخيار يقول العلماء عنه إنه خيار تشهي، اختر ما يناسبك أنت، ليس خيار مصلحة، خيار تشهي، اختر ما يناسبك من هذه الثلاثة. فهذا الآن وهذا الواجب، الواجب عليك في كفارة اليمين واحد من هذه الثلاثة، عجزت عن واحد من الثلاثة تنتقل إلى الصيام، خلافا لحال كثير من العامة، فلان حلف عليك كفارة اليمين قال صم 3 أيام، هذا غير صحيح. إذا كنت قادرا على العتق أو الإطعام أو الكسوة لو صمت 1000 يوم ما برئت ذمتك، ما تبرأ الذمة. وكثير من عامة الناس فلان عليه من قال يصوم 3 أيام، لا، الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن واحد من الثلاثة، لأن الله عز وجل يقول فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذا الآن واجب مخير من حيث يعني واجب ينقسم باعتبار ذاته إلى معين وإلى غير معين. فالآن يقول إذا خير الله بين أشياء مثل كفارة اليمين، خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، يعني اختر أنت منه ما شئت، خيار تشهي. قال فأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع أطعم وأعتق وكسى، هو مطالب بإيش؟ واحد من الثلاثة، فعل الثلاثة. قال وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. طيب هل يسقط بالأول أم بالثاني أم بالثالث؟ ننظر ماذا فعل، ما هو الأول؟ أول ما فعل أعتق رقبة، قلنا العتق حصلت به الكفارة والإطعام والكسوة صدقة، بدأ أولا وأطعم ثم أعتق ثم كسى، قلنا الإطعام حصل به الكفارة والعتق والكسوة صدقة. قال وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. نعم.
قال رحمه الله وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة.
لماذا المعتزلة أوجب الثلاثة؟ هذا مبني على منزع عقدي، يعني لاحظ هنا يذكر المصنف يعني الخلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه الأبواب، ولهم في ذلك يعني منزع عقدي في مثل هذه الأبواب. فما هو المنزع هنا العقدي؟ المنزع العقدي عندهم أنه يجب فعل الأصلح، قالوا والأصلح أن يقوم بالكل، إذا تجب الثلاثة، طيب الله تعالى خير وقال أو 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 كيف تجب عليه الثلاثة؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهم بنوا هذا على المنزع العقدي، وهو أنهم يقولون بأنه يجب فعل الأصلح. قالوا والأصلح القيام بالثلاثة فتجب كلها. نعم. قال وقالت المعتزلة،
قال رحمه الله وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة، فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق،
يعني لا خلاف، يعني أي أن الشرع أمر بهذا وأمر بهذا وأمر بهذا. فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب، أي أنه مطالب بهذا أو هذا أو هذا، هذا وفاق، لسنا مختلفين معهم في هذا. نعم.
قال وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى،
يعني بهذا الاعتبار إذا أرادوا أي واحد منها أن هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب وله أن يفعل أي واحد، قال فهذا وفاق، وإنما الخلاف التعبير خلاف لفظي. نعم.
قال وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع، فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع، فلما لم يعاقب على الجميع إلا على واحد دل على أنه هو الواجب.
نعم. يقول لو أن الشخص لم يكفر عن يمينه لا بالإطعام ولا بالعتق ولا بالكسوة، فعلى ماذا يعاقب؟ قال يعاقب على واحد منها، ما جاء بالكفر، ما يعاقب على، يعاقب على أنه لم يعتق، ويعاقب على أنه لم يكسو، ويعاقب على أنه لم يطعم، لا، إنما يعاقب على واحد. قال هذا يدل على بطلان قولهم. نعم.
قال رحمه الله فصل، فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع.
طيب هنا الآن هذا الواجب مرتب، ليس مخير، ليس الخيار المكلف، الشرع رتب. كفارة الظهار إما أن يبدأ أولا بتحرير رقبة، إن لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، لأن الله عز وجل رتبها كذلك. فما نستطيع أن نأتي ونجتهد كما فعل يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لما أفتى عبد الرحمن بن الناصر الملك في ذلك الوقت والأمير في ذلك الوقت، ظاهر أو أنه جامع في نهار رمضان، فقال له عليك أن تصوم 2 شهرين متتابعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهار رمضان أعتق رقبة، قال الذي بعثك بالحق لا أجد غير هذا، قال صم 2 شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام، قال فأطعم 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر مني. فكان هذا مرتبا، والله عز وجل قال في كفارة الظهار بعد أن ذكر العتق فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عالم كبير من علماء المالكية أراد أن يفعل شيئا فيه مصلحة بضمن، قال هذا الأمير لو قلنا له أعتق رقبة سيعتق حتى 20، وبعد ذلك سيجامع ويعتق يسهل عليه، لكن يشق عليه الصيام فنؤدبه بالصيام، نقول له صم من أجل يمتنع، هذا لا يجوز، ليس هذا الأمر إلينا. الشرع له تشوف وقصد إلى عتق الرقاب، ولو كان في حق هذا العتق أسهل، وفي التكفير بالصوم صعوبة عليه ومشقة، لكن الأمر ليس إلينا، هذا أمر الله، ولسنا مجتهدين ومخيرين في حكم الله، نحن نتبع ولا نبتدع، ونأتسي ولا نبتدي. فلذلك كان من الخطأ بمكان مثل هذه الفتوى وانكرها عليه العلماء، وإن قصد بذلك خيرا، لكن كم من مريد للخير لم يصبه. طيب قال فأما إذا أمر بأشياء على وجه الترتيب،
قال رحمه الله: فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر أمر بالعطف عند وجود الرقبة، وبالصيام عند عدمها، وبالإطعام عند العجز عن الجميع، فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله. فإن كان موسرا ففرضه العطف، وإن كان مؤسرا ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق، وما عداه تطوع.
لماذا؟ لأن فرضه العتق، ما يكون عليه مأجور على أول واحد، لا، فرضه العتق هو الآن جمع بين الجميع. لنفرض أنه بدأ وصام ثم بعد الصيام أطعم ثم بعد الإطعام أعتق، إيش فرضه؟ العتق آخر واحد، والأول والثاني تطوع، بخلاف الأول المخير في كفارة اليمين، لو جمع بين الثلاثة سقط عنه الواجب بإيش؟ بالأول، لكن هذا يسقط عنه بالعتق، إن بدأ به سقط عنه، إن فنى به لم يسقط إلا عند العتق، إن ثلث لم يسقط إلا بعد أن أعتق. نعم.
قال رحمه الله: وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام، والإطعام تطوع.
لماذا؟ لأن من فرضه الصيام كان لا يملك الرقبة، فإن أعتق جاء بما هو فوق ما يجب عليه، وأما التطوع فيكون حينئذ تطوع الإطعام. نعم.
قال: وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة.
نعم، مثل الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة، لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك.
نعم. يقول هنا: باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به. العلماء يقولون، أو بعض العلماء يقول، كان الأولى أن يقول ألا يقول إيجاب، وإنما يقول باب الأمر بما لا يتم المأمور إلا به. لماذا كان ينبغي أن يقول باب الأمر بما لا يتم المأمور، لا باب إيجاب ما لا يتم المأمور؟ ليدخل في ذلك إيش؟ ليدخل في ذلك المستحب، يدخل في ذلك المستحب. فإن الوسائل لا أحكام، المقاصد. فحينئذ ما لا يتم المأمور إلا به ينظر، إن كان داخلا تحت قدرة المكلف واستطاعته فهو مأمور به، إن كان داخلا تحت قدرته ومأمور بتحصيله فهو مأمور به، إن كان داخلا تحت قدرته لكنه غير مأمور بتحصيله. يعني الآن الزكاة لا تجب إلا إذا ملك نصابا وحال على النصاب إيش؟ الحول. طيب، رجل يستطيع أن يتكسب لكنه ما تكسب، يأخذ كل يوم يشتغل قوت يومه وليلة، ولا قوت يومين وليلتين ونحو ذلك، وقادر أن يجمع نصابا لكنه ما فعل، هل نقول له يجب عليك أن تجمع نصابا لتزكي؟ الجواب لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان مأمورا به وداخلا تحت قدرته فنعم. مثال ذلك: دخل وقت الصلاة وليس هناك ماء، لكن الماء يباع بالسوق بثمن المثل، هل يجب عليه أن يشتري الماء أم لا؟ يجب عليه أن يشتري، لأنه مأمور به، مأمور بالوضوء، ولا يتم الوضوء إلا بهذا الماء، وهو قادر على تحصيله بثمن المثل، فيجب عليه. أما ما كان غير داخل تحت قدرته أو هو غير مأمور بتحصيله فلا يدخل هذا الذي نحن فيه هنا. نعم.
قال رحمه الله: لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي الزكاة من لا مال له، فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به، وذلك كالطهارة بالصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض في الوجه، الأمر به أمر بالغسل لأنه مأمور بالصلاة.
طيب، أنا كل حال هو ذكر مثالا بقطع النظر عن المثال هل يسلم له هذا أو لا يسلم، يعني هو الآن يقول أنت مأمور بغسل الوجه، ولا يتم غسل الوجه كاملا إلا أن تغسل شيئا من الرأس، فحينئذ هل أنت مطالب أن تغسل شيئا من الرأس لتستوعب الوجه كاملا؟ يقول نعم. بعض العلماء يقول لا، أنت مأمور أن تغسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة، أما أن تزيد شيئا من الشعر من أجل ما لا يتم الواجب إلا به فلا. كذلك أيضا اليد، هل أنت مطالب أن تغسل شيئا من العضد من أجل أن تكمل المرفق؟ الجواب أنت مطالب أن تغسل المرفق، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى أشرع في العضد، لكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، لا على سبيل الإيجاب، لأن إلى تفيد الغاية من هنا إلى هنا، وأيديكم إلى المرافق. فالمثال عن بقطع النظر عن المثال هل يسلم أو لا يسلم، هو أراد أن يمثل على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال رحمه الله: لأنه مأمور بالصلاة وبغسل الوجه، فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوبة المأمور. ولهذا قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها إنه يجب عليه قضاء 5 صلوات لتدخل المنسية فيها.
يعني يقول: ولذلك من قال لنا، يقول هنا من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، قال أنا قبل 3 أيام نسيت صلاة، إيش هي؟ الفجر؟ قال والله ما أدري. الظهر؟ قال ما أدري. العصر؟ قال ما أدري. المغرب؟ قال ما أدري. العشاء؟ قال ما أدري. طيب فكر، انظر، تأكد، يعني اذكر الأحداث التي حصلت، وما هو الوقت الذي نسيت؟ قال ولا أذكر شيئا. قال العلماء يجب عليه أن يصلي 5 صلوات، لأنه لو جاء يصلي الظهر لعلها كانت الفجر، لو جاء يصلي الفجر لعله نسي العصر، لو جاء يصلي العصر لعلها كانت المغرب، لو جاء يصلي المغرب لعلها كانت العشاء، فإذا يصلي 5 تسقط عنه المنسية والباقي تطوع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الموصوف. وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ، لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل.
واضح. يعني هنا يقول: إذا أمر بصفة في عبادة، أمر بصفة لتلك العبادة، صفة لذلك الركوع، لذلك السجود، لذلك القيام، لذلك الذكر، قال: فإن كانت صفة واجبة كالطمأنينة في الركوع، الآن هو مأمور بالركوع وبصفة في الركوع هي الطمأنينة. الطمأنينة عند العلماء ركن، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة الذي لا يرى وجوب الطمأنينة ولا ركنية الطمأنينة في الركوع ولا السجود ولا بعد الرفع ولا بين السجدتين. ولذلك لو أنه لم يطمئن في الركوع ولا بعد الرفع من الركوع صلاته صحيحة عند الحنفية. قال: أما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع. أنت الآن مأمور بالصفة والصفة متعلقة بالعبادة، إذن الركوع واجب لأنك مأمور أن تطمئن في الركوع، كيف تكون الصفة واجبة والموصوف غير واجب؟ قال دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الذي هي الطمأنينة الواجبة إلا بالفعل، فيجب أن يأتي به. قال إلا بالفعل موصوف، وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت في التلبية فحينئذ قال لم يدل بذلك على وجوب التلبية، إما بأن من العلماء من يقول التلبية واجبة في الحج، بل بعضهم يقول ركن إن لم يأتي بها بطل الحج، هذا أبعد من القول بالوجوب. نعم.
قال رحمه الله فصل: إذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى.
نعم، من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني مأمور بالصدق إذن هو منهي عن الكذب، أمر بالقيام إذن منهي عن القعود، أمر بالقعود إذن هو منهي عن القيام، أمر بالكلام إذن لا يسكت، أمر بالسكوت إذن لا يتكلم. نعم.
قال: فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال: ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتزلة.
لماذا هنا الآن أيضا منزع عقدي؟ قال: لأن الآمر قد يكون غافلا عن الضد، ومن شروط النهي أن يكون الناهي مريدا لعدم فعل المنهي عنه، وهو مبني على اشتراط، هذا القول مبني على مسألة عقدية وهي اشتراط الإرادة الكونية في الأمر، اشتراط الإرادة الكونية في الأمر، إذا أمر بشيء فقد أراد، ما يمكن عندهم أن يأمر بالشيء شرعا ولا يريده كونا، فهذا مبني على هذا المنزع العقدي. قال: والدليل على ما قلناه.
قال رحمه الله: والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة. قال: فصل: فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكن الاجتناب إلا باجتناب غيره فهو على ضربين، أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب، وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد.
طيب انتبهوا لهذا، يقول: أما إذا أمر باجتناب شيء معين ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره، يعني الآن هو مأمور باجتناب شيء واحد لكن لا يمكنه أن يجتنب الشيء الواحد إلا إذا اجتنب أشياء كثيرة جدا وإلا ما أمكنه، قال هذا على ضربين: الأول أن يكون في اجتناب الكل الجميع مشقة شديدة، قال فيسقط حكم المحرم فيه. مثاله: في القاهرة له أخت من الرضاع، ذهبت به أمه أو سافرت أمه إلى القاهرة للعلاج فولدت في القاهرة، وفي المستشفى كانت هناك امرأة أرضعت هذا الطفل، هذه المرأة ليس لها إلا بنت واحدة، الآن له أخت من الرضاع، أو نقول بنت في القاهرة رضعت من أمه ولدت في المستشفى، أسهل وأوضح، بنت لامرأة كانت بجانبها في المستشفى رضعت من أمه، إذا صارت تلك البنت التي رضعت 5 رضعات إيش تقع له؟ أخت له من الرضاع. طيب رجعت أمه وهو كبر سافر إلى القاهرة أراد يتزوج امرأة من القاهرة، واحدا بنات القاهرة أخت له من الرضاع، هل يجتنب جميع نساء القاهرة؟ كم مليون في القاهرة؟ 20 مليون سكان القاهرة فقط. 4 مليون خلّم على أدنى تقدير 10 ملايين، وخلّ النساء، مع أن النساء أكثر من الرجال، خلّ النساء 5 مليون، يجتنب 5 مليون امرأة من أي واحد الله أعلم، ما يمكن قد ماتت أو سافرت أو انتقلت إلى بلد آخر، هذا الآن فيه مشقة. طيب والحل أن تزوج، تزوج أي واحد، تزوج أي واحد، لأن الاجتناب هنا فيه مشقة شديدة عليه. هذا المثال الأول. قال وإذا وقع في الماء الكثير نجاسة، إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، هل يجتنب هذا الماء الكثير لأجل تلك النجاسة؟ قال وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد. طبعا الشافعية والحنابلة يقولون إن الماء الذي فوق القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا يضر، فإذا كان دون القلتين فإنه يضر. لكن لعله أراد هنا بالماء الكثير ليس الماء المستبحر أو الذي فوق القلتين ولم يظهر فيه النجاسة، أما إذا ظهرت النجاسة فالأمر واضح عند الكل. لكن لعل عندنا 1000 ضربة، واحدة من 1000 وقعت فيها قطرة بول، وهذا شافعي ولا حنبلي؟ الشافعية والحنابلة يرون أن النجاسة القليلة إذا وقعت فيما دون القلتين ولو مثل رأس الإبرة بول، ولو مثل رأس الإبرة قطرة دم، ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحا، قالوا الآن الماء هذا نجس. طبعا الراجح خلاف هذا، الراجح خلاف هذا، لكن هم يقولون الآن عندنا مثلا 1000 قربة، واحدة من القرب وقعت فيها قطرة بول، طبعا ينظر يشم، ينظر اللون، ينظر الطعم، الذوق، ولا واحدة متغيرة. لكن على المذهب الشافعي وأحمد والجمهور الآن واحدة منها نجسة. طيب الآن واحدة منها نجسة والآن 1000، كم يجتنب؟ لو قلنا يجتنب 1000 كيف سيصلي؟ صلي بالتيمم مع وجود هذا الماء الكثير؟ قال يأخذ واحدة يتوضأ، يأخذ واحدة يتوضأ، أو دور له بركة وصب الكل، صب الكل صير الماء كثيرا. لكن سيرد معنا مسألة ورود النجاسة على الماء، أو ورود النجاسة على ورود الماء على النجاسة، أو ورود النجاسة على الماء، لعلها الأولى أو لعلها التي بعدها. وإذا كانت الأولى تنجس الماء الأول، الماء الآن القربة الأولى نجسة، صب عليها ماء قليل وقع في يعني ماء قليل وقع في هذا الماء القليل تنجس، وبعد ذلك ينجس ينجس ينجس، ممكن على مذهب بعض العلماء ينجس المحيط شعرة كلب بسبب الملاقاه، الجريه الاولى تنجست بشعره الكلب، خاطتها جريه ثانيه والثالثه ونجست الرابعه ونجس المحيط الهندي بشعره كلب. هذا قول بعيد يعني تماما. فهو الان يمثل يقول هذا الشيء العسر، مثل امراه اخت له من الرضاع في بغداد ولا في القاهره ولا في مدينه من المدن الكبرى، فصعب ان يجتنب جميع النساء وما يتزوج لأن له أخت في هذا في هذه المدينة. الثاني
قال رحمه الله والثاني ألا يكون باجتناب الجميع مشقة، فهذا على ضربين، أحدهما أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع.
هذا محل إجماع لأن الشيء يصير قليل يجتنب الكل إجماعا. نعم.
قال والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين، ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه.
نعم يعني الآن معنا قربتان، واحدة طاهرة واحدة نجسة، فقالوا يتحرى إن لم يمكنه، فقالوا يتوضأ من الأولى، يتوضأ من الأولى يصلي، ثم يتوضأ من الثانية فيصلي، فيصلي كم؟ مرتين. كم يصح له من الصلاة؟ واحد. نعم.
قال رحمه الله وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع.
نعم. يقول من الضرب الثاني لا يجوز فيه التحري وهو إذا اختلطت أخته بأجنبية، ما معنى الاثنتان؟ واحدة منهما أخته وما علمنا هل هي هذه أو هذه، يجتنب الثنتين، يجتنب الثنتين. وإذا اشتبه الماء بالبول وما استطعنا أن نتحرى يجتنب هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله باب الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. قال: واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة: الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر، وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر.
نعم، يعني أنه أن هذا براء ذمة المكلف وعدم مطالبته بالقضاء، أدى الأمر على ما أمر به شرعا برئ ذمته، سقط الطلب، صلى على حسب ما أمره الشرع، صام على ما أمره به الشرع، أدى الذي عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوب فيزيد على ما يقع عليه الإثم، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم، والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر.
نعم، يقول: الآن هو مأمور بالركوع، بدل أن يركع 10 ثواني ركع دقيقة كاملة، ما الذي يجب عليه من هذا؟ الجزء الأول أم الوسط أم الأخير من الركوع؟ يقول هنا: فأما إذا زاد على المأمور به، طبعا ما الزيادات؟ متصلة، زيادات منفصلة، وما الحكم في ذلك لو أنه حصلت زيادة، يعني زيادة متصلة زيادة منفصلة، وهذا يدخل فيه الصدقة، يدخل فيه هذا الأضاحي، يدخل فيه هذا في باب الصلاة، وذكروا على هذا مسائل. لو أنه فسدت العبادة في آخرها، يعني لو قلنا مثلا في الركوع الواجب هو الجزء الأول لكنه أحدث في آخر الركوع، فما الحكم؟ فما الحكم؟ طبعا الركوع سيبطل الركوع، سيبطل ركوعه. فكذلك أيضا لو أنه زاد زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، ما الحكم؟ يقول: فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإثم، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم من الركوع، والزيادة على ذلك تطوع ولا تدخل في الأمر، يعني ما أداه من أول الركوع هذا الواجب عليه، وما زاد تطوع. لو أنه اقتصر على الواجب وقام، صح صلاته أم لا؟ صح، لأن ما بقي تطوع. وقل مثل هذا في السجود. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض الناس: الجميع واجب داخل في الأمر، وهذا باطل، لأن ما زاد على الإثم يجوز له تركه على الإطلاق، فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. قال: فصل. فأما إذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه ولم يدخل في الأمر، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به.
طب هذا، هذه المسألة أو الفصل هذا عكس الفصل الأول. الفصل الأول زاد على ما أمر به، وهنا نقص مما أمر به، مثل صلى ونقص الفاتحة. قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد ركن في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها في حق من يقدر على ذلك، وإنما الخلاف في حق المأموم، هل قراءة الفاتحة في حقه ركن أم لا؟ العلماء مختلفون في هذا. وأما الإمام والمنفرد فلا بد في حقه من قراءة الفاتحة، فإذا تركها مع القدرة عليها بطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه عن المأمور.
نعم، إذا ترك ما هو شرط أو ركن مثل الفاتحة بطلت صلاته، لكن لو ترك ما هو مستحب، يعني ترك دعاء الاستفتاح، ترك دعاء الاستفتاح، صحت صلاته. كذلك أيضا ترك التسمية في الوضوء، على قول جمهور العلماء أن التسمية مستحبة، وهو كذلك ليس شرطا ولا واجبا، صح وضوءه، صح الوضوء. كذلك أيضا إذا ترك التسبيح في الركوع والسجود، على قول الجمهور إن التسبيح إنما هو إيش؟ مستحب. ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، بناء على قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق مستحب، وهذا هو الرأي. وهناك يعني الخلاف مع الإمام أحمد في حديث ذات وضعت فمضمض، وإذا يعني واجعل في أنفك وليجعل في أنفي ماء ثم لينتثر. المسألة بحثها في ذلك الموضوع، لكن كمثال يعني إذا كنا متفقين على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة فتركها في الوضوء، صح الوضوء، إنما ترك أمرا مستحبا. اتفقنا على أن التسبيح في الركوع والسجود سنة مستحبة وهو كذلك، تكبيرات الانتقال سنة مستحبة وهي كذلك على الراجح، فترك ذلك صحت صلاته. ترك الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار، صلى المغرب والعشاء سرا ما جهر، ترك أمرا مستحبا صحت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم.
نعم، الأمر شيء وباب الأمر شيء وباب النهي شيء آخر، فكيف ندخل الأمر الأشياء المكروه والمحرم في المأمور به؟ طيب نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين.